السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة، وهو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا أن الخلل في الوسط الدعوي في مصر نشأ في إثبات العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال، وتحدثنا عن المراد بلسان الحال، أي أنه يتبع شيخهم أو إماما من أئمة المسلمين في كل ما يقول مع علمه بأنه خالف الدليل، ففي هذه الحالة أثبت العصمة له. وبهذه المسألة أو بهذا الأصل يعتبر ليس من أهل السنة والجماعة، بل هو من أهل البدعة والضلال. وقلنا أن العصمة ضرورة رسالة، بمعنى لكي تنتشر الرسالة وتتم ولا يكون هناك مجال للطعن فيها، لابد من عصمة من جاء بالرسالة وهم الأنبياء والمرسلون. كما نقول دائما أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من واحدة ضرورة رسالة، أي ليتسنى للأمة أن تعرف كل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال: العصمة لغة تدور حول أربعة معان: المنع، الإمساك، الحفظ، الحبل. الملازمة القلادة. قال تعالى: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال تعالى: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقال تعالى: والله يعصمك من الناس. اكتب عندك أمام هذه الآية: والمراد بالعصمة هنا العصمة من القتل، العصمة من القتل. أما عصمة من الإيذاء فقد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الإيذاء من المشركين. وقال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. اكتب عندك: وهذا النص ليس على الإطلاق، بل هو مقيد. وهذا النص ليس على الإطلاق بل هو مقيد بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولعلكم تذكرون من جملة ما ذكرناه قلنا أن النص إذا كان مقيدا وعمل به بإطلاقه دون الرجوع إلى التقييد فهذا من اتباع المتشابه، وكذلك إذا كان النص العام خصص وعمل به بعمومه ولم نرجع إلى التخصيص فهذا أيضا من اتباع المتشابه. ومعلوم أن الذي يتبع المتشابه بنص التنزيل في قلبه زيغ. يقول: وعلى المعنى الأول أي المنع دار كلام المفسرين. قال الطبري في تفسير آية سورة هود: سأصير إلى جبل أتحصن به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني. أما عن معنى العصمة في الشرع والإصطلاح، وهذا المعنى هو الذي اختاره القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، وإن كان هذا القول خلافا لجمهور أهل العلم ولكنه هو القول الذي تطمئن إليه النفس. فالعصمة كما قال القاضي عياض هي حفظ الله عز وجل للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهي عنهم ولو نهي كراهة، حتى في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وهذا النص أرجو أن يحفظ، ضابط العصمة كما ذكره القاضي عياض، وإن قلنا كما هو خلافا لقول الجمهور. طيب نقرأ الهامش سويا. قال القاضي عياض: وذهب الطائفة أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر، قالوا لاختلاف الناس في الصغائر وتعيينها من الكبائر. وقال شيخ الإسلام: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال. انتهى من مجموع الفتاوى. الشاهد يا أخوانا، كما قال سلفنا الصالح: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. والحديث الذي يتناسب مع القوم ينبغي أن يفطن له الداعية، ليس كل ما يعلم يقال، فربما تتكلم في مسألة وأنت صاحب حق، ولكن من يسمعك لا يستوعب ما تقول فيكون الكلام عليه فتنة. يعني جمهور أهل العلم جوزوا أن يقع النبي في كبيرة قبل البعثة ويقع في صغيرة بعد البعثة، ده جمهور أهل العلم. طيب على فرض التسليم بصحة هذا القول، هذا الكلام إذا ذكرناه أمام عامة الناس، يا ترى هل يكون قداسة النبي أيا كان هو النبي في قلبه كما هي قبل أن نعلمه بذلك؟ بالتأكيد لا. وبناء على هذا سيتأثر تعظيمه لنبيه، ودي أكبر إشكالية يقع فيها المسلم فضل عن طالب علم، أن يقل التعظيم في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو للرب عز وجل أو للشرع المطهر. وعليه إذا أردت أن تكلم الناس عن مسألة العصمة فليس لك سبيل إلا اختيار هذا القول، وهو أن الله عز وجل حفظ أنبياءه ورسله من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراه قبل وبعد البعثة، مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. أما ما قيل في حقهم من أنهم فعلوا كيت وكيت فهذا كله سيأتي رده بشيء من التفصيل إن شاء الله. ما المعني بمع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء؟ كل إنسان على وجه الأرض جبله الله عز وجل أن يشتهي أمور الدنيا بغض النظر عن الحل والحرمة، فهذه نزعة موجودة في البشر، كأن ننظر إلى الزوج أو ننظر إلى امرأة أجنبية تذكر الله تعالى أو تغتاب وتنم، فكل هذا موجود في النفس البشرية. فالنفس البشرية تستطيع من خلال ما لديها من معلومات أن تختار بين البديلات، فتذكر الله عز وجل بدلا من أن تنم. نزعت الاختيار هذه موجودة في الأنبياء أبقاها الله عز وجل تحقيقا للابتلاء، أي ليجاهد نفسه. ولذلك قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة لا يوجد عندهم اختيار بين البديلات، أما البشر أوجد الله فيهم هذا فيهم الاختيار بين البديلات. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما هممت بقبيح ما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر، كلتاهما عصمني الله عز وجل منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير. خذ بالكم من لفظة الحديث: سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير. لابد أن نفرق بين كلام العربي عندما يصدر من أهله وبين كلام العربي حينما يتكلم به العامة، ودي إشكالية كبيرة من عدم التفريق بينهما وقع فيها كثير من القوم في البدع وهو يشعر. فعندنا مثلا لفظة الغناء في أصل لغة العربي نوع من أنواع الشعر، يعني لفظة الغناء معناها في لغة العرب نوع من أنواع الشعر. وضابط الشعر كلام موزون مقفى، وبناء على هذا حينما نسمع كلمة غناء من كلام سلفنا الصالح أو من كلام بعض الأئمة أو من كلام العرب تصرف إلى كلام موزون مقفى. أما في الوقت الحاضر فكلمة الغناء تطلق على الكلام وما يصحبه من آلات اللهو، لذلك في الحديث انظر يقول سمعت غناء وصوت دفوف ومزامير، يبقى فرق، يبقى فيه غناء أي كلام موزون مقفى ومعه دفوف ومزامير. لذلك الحكم الشرعي كما نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل العلم في الغناء كلام شأنه شأن الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ولما جاء أبو حامد الخلفاني إلى الإمام أحمد نضر الله وسأله عن الغناء، وفي رواية كان عربيا، فقال للإمام أحمد ما تقول في الغناء يا إمام؟ فقال له الإمام أحمد مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ فأنشد الأعرابي قال يعني كأن أقول إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عليه يغيب. فقال لا بأس يا أعرابي. يبقى نظر الإمام أحمد إلى طبيعة الكلام، والأعرابي سماه غناء. ومن أجل ذلك يأتي أهل البدعة وأهل الضلالة في عصرنا الحاضر ويسأل أحدهم عن الغناء يقول كلام شأنه شأن الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. كلام ده خطأ كبير، لأن متعارف عليه الآن أن الغناء الوقت الحاضر عبارة عن كلام مصحوب بآلات له، ولا يقول أحد بغير ذلك. ومن هنا كلمة الغناء إذا صدرت عند المتقدمين لها معنى، وإذا صدرت عند عامة الناس لها معنى تماما، كما وقع جماعة التبليغ والدعوة أهل الضلال وأهل البدعة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قريش في أنديتهم، وبناء على ذلك نمر على الناس في أنديتهم؟ لا، النوادي عندهم مجمع من الناس جلسوا في مكان معين، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم في بداية الدعوة. أما النادي بالوقت الحاضر أو في المعنى الحاضر يختلف اختلاف كامل. ومن أجل هذا أكرمكم الله لابد أن نراعي معاني الألفاظ حينما نتكلم، ولابد أن نسمع اللفظ ممن صدر، لأنه كما تعلمون إن حقائق الألفاظ أربعة، يعني أي لفظ له حقيقة واحدة من أربعة، إما أن تكون حقيقة لغوية، وإما أن تكون حقيقة شرعية، وإما أن تكون حقيقة عرفية، وإما أن تكون حقيقة اصطلاحية. وممكن يجمع اللفظ بين الحقائق الأربعة في معنى واحد. نعم، حقائق الألفاظ حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة اصطلاحية. طيب المراد بقى من حقيقة اللفظ السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. ولذلك العلماء بيقولوا الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها اللغوية، ده الأصل. طالما أن الكلام جاء في لسان العرب، طب الكلام جاء في لسان الشرع يعني في القرآن أو في السنة، يبقى يحمل على الحقيقة الشرعية. ومن الممكن أن يوجد اللفظ في الشرع المطهر أي في القرآن والسنة ولكنه يحمل على حقيقته اللغوية لقرينة دلت على ذلك. معايا ولا الكلام سهل؟ يعني ممكن يكون اللفظ ايه في لسان الشرع، طالما في لسان الشرع بيحمل على الحقيقة الايه الشرعية. ودية اللي قال عنها ابن فارس في مقاييس اللغة ما يسمى بالأسباب الإسلامية، اسمها الايه الأسباب الإسلامية. ايه معنى الأسباب الإسلامية؟ ألفاظ لها معنى في لغة العرب، فلما جاء الشرع استخدم هذه الألفاظ في معان أخرى. تاني تعريف الأسباب الإسلامية، ألفاظ في لغة العرب لها معاني كويس، فجاء الشرع استخدم هذه الألفاظ ولكن في معان أخرى. هذه الألفاظ اللي لها معاني في اللغة ومعاني في الشرع سماها ابن فارس في مقاييس اللغة بالأسباب الإسلامية. نرجع لقولنا، يبقى عندنا لفظ جاء في لسان الشرع يحمل على حقيقته الشرعية. طيب وجدنا قرينة دلت من خلال السياق على أن المراد بالمعنى لفظ في هذا السياق هو المعنى اللغوي للشرعي، كما قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم ده في لسان الشرع، يبقى تصرف على طول إلى الصلاة المعهودة اللي هي أقوال وأفعال مبدؤة بالتكبير ومختتمة بالتسليم في أوقات مخصوصة. ولكن هنا ترجع لمعناها اللغوي وهي الدعاء، القرينة هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصدقة ويدعو إيه لمن أعطاه الصدقة كما ثبت عند أحمد من حديث ابن أبي أوفى. يبقى الشاهد من ذلك عندي لفظ جاء في الشرع المطهر ولكن لا يحمل على معناه الشرعي ولكن يحمل على معناه اللغوي، بس لابد أن يكون عندنا قرينة. طيب لا يوجد قرينة، يبقى معناه الإيه الشرعي الذي إيه ورد به الشرع اللي هي الأسباب الإسلامية كما قال ابن فارس. واضح المعلومات دي مهمة، الله يبارك فيكم، مهمة لا بعد الحدود. يقول قلت ما هذا؟ قالوا فلان تزوج فلانا لرجل من قريش، تزوج امرأة من قريش. فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني، فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت، فأخبرته، ثم فعلت ليلة أخرى مثل ذلك، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فسمعت كما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت، فقلت ما فعلت شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما هممت بعدهما بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوتي. هذا التعريف ليس فيه إشكال، ولكن الإشكال جاء من ورود بعض النصوص التي توهم أن الأنبياء وقعوا في شيء من المعاصي، كما في قصة آدم وأكله من الشجرة. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وسيأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. وعليه فالله تعالى تكفل بحفظهم من قبائح الذنوب الظاهرة كالزنا والسرق، وكذلك حفظهم من قبائح الذنوب الباطنة كالعجب والحسد وغير ذلك. بعد ذلك مواضع العصمة، العصمة التي أوجبها الله تعالى لرسوله عليهم الصلاة والسلام تتعلق بالآتي: أولا الاعتقادات، ثانيا التبليغ أي إذا بلغ عن الله فهو معصوم، ثالثا الأقوال، والمعني بالأقوال هنا أي الفتية، أي إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وأفتى فلابد أن يكون معصوما، وإذا صدرت فتوى منه باجتهاده وأقرها الله عز وجل فهي صواب. معنى كلمة أقرها الله عز وجل أي أن الله سبحانه وتعالى سكت ولم ينكر، هذا هو المعني بقول أقرها الله، سكت ولم ينكر، كما سوف يأتينا بإذن الله في بعض الفتاوى جاء الوحي بخلاف ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا استدرك عليه ربنا عز وجل فلا يلام ولا يعاب عليه في ذلك، لأنه أفتى بما لديه من علم. والدليل على ذلك عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي بذلك. يبقى بناء على هذا فتي النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها ربنا عز وجل ولم يأتي وحي بعكس ما قال، انتهى الأمر فهي من الله. أما إذا جاء وحي على عكس ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعتبر تشريع جديد. ومن أجل هذا قرر العلماء أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عيادا بالله من هوى، بل يكون بناء على ما عنده من وحي من الله عز وجل. قوله صلى الله عليه وسلم نعم، قالها بناء على ما عنده صلى الله عليه وسلم من علم أن من مات في سبيل الله على هذه الحال فهو في الجنة. بعد ذلك الأفعال، الغرض من الأفعال أي التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا أو خاصة به، وتنقسم السنة باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية. وتنقسم السنة الفعلية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أقسام: جبلية، وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة كالقيام والقعود والجلوس والمأكل والمشرب والملبس. طيب نعرفها إزاي السنة الجبلية؟ أي كل آدمي يفعله، والسنة هنا بمعنى الطريقة، كل آدمي يفعلها، يعني كل آدمي يأكل ويشرب، كل آدمي يمشي وينام، كل آدمي يجري ويقعد، دي اسمها سنة جبلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وكان يفعل ما يفعله البشر. فالعلماء قالوا إن السنة الجبلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها عدم الاقتداء، لأن بشر وكلنا يفعل، ولكن إذا احتف بالسنة الجبلية نصوص شرعية تنقلب إلى سنة تشريعية. يعني الأكل والشرب سنة جبلية، أي آدمي بيأكل، كافر غير كافر بيأكل. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بيمينك وكل مما يليك، يبقى أصبح هنا سنة الأكل الجبلية أضيف إليها شيء من الشرع فتحولت إلى سنة شرعية بهذا الاعتبار، وإن كانت في أصلها جبلية. مفهومة جديدة؟ طيب السنة العادية وهي التي فعلها طبقا لعادة قومه، وضابطها أنهم لو لم يفعلوها ما فعلها صلى الله عليه وسلم كإطالة الشعر. يبقى ننظر إلى عادة قومه، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومه كانوا يفعلونها، يبقى سنة إيه؟ عادية وليس سنة تشريعية، والأصل فيها عدم الاقتداء كالأصل في السنة الجبلية. ولكن إذا احتف بها شيء من القرائن بلسان الشرع تتحول إلى سنة تشريعية، وإن كانت في أصلها سنة جبلية سنة عادية. تماما كمسألة لبس الإزار والرداء، كان يلبسه العرب، وكان هذا عادة لباسهم، وكانوا يلبسون القميص والجبة، ولكن أغلب العادة عندهم الإزار والرداء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى منتصف ساقيه ولا جناح عليه إلى الكعبين، فما زاد على ذلك فهو في النار فهو في النار فهو في النار. يبقى هذه سنة في أصلها عادية، ولكن جاء النص الشرعي فحولها إلى سنة تشريعية في هذه الجزئية، وإن كان الأصل سنة عادية. الأمر الثالث الخاصة به، أي التي ثبت الدليل اختصاصه بها، كالجمع بين أكثر من أربعة من النساء، وهذا النوع يحرم التأسي به فيه. طيب في هنا جزئية بسيطة، وهي إيه؟ كيف نفرق بين السنة الخاصة والسنة التشريعية اللي هي العامة؟ يعني الجواب الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله أو من أقواله الأصل فيه التشريع، الأصل فيه الإيه؟ التشريع، يعني الأصل فيه الاتباع، إلا إذا دل دليل على أن هذا الفعل أو ذاك القول خاص به صلى الله عليه وسلم، يبقى بناء على ذلك لا يجوز لأحد أن يقول هذا الفعل خاص به أو خاص بأحد من الأمة، إلا إذا كان معه دليل يدل على الخصوصية تماما، كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب في قصة خاله أبي بردة ابن نيار لما ذبح يوم عيد الأضحى قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال عندي عناق، والعناق هي الأنثى من المعز لم تبلغ ستة أشهر، عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى أصبح عندنا دليل صريح صحيح على الخصوصية. أما أن كل إنسان يأتيه نص شرعي يقول هذا خاص بالنبي خاص بفلان، خطأ، لابد أن يكون معك دليل يدل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا التشريع خاص بهذا الصحابي دون غيره من الصحابة، كقصة سالم مولى أبي حذيفة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل أن ترضعه خمس رضعات وهو كبير له شارب ولحية، هذا على الخصوصية. القسم الرابع، نعم، أي نعم، يا لا لا، قال تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك من هذه الأمة أبدا، خاص به. الأمر الرابع سنة تشريعية، وهي التي يقصد بها البيان والتشريع كأفعال الصلاة والحج، وخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على ما سبق بعصمة بدنه الشريف من القتل. وعصمة الأنبياء في الأمور السابقة ثابتة لهم قبل البعثة وبعدها في الكبائر والصغائر، في ظاهرهم وباطنهم ورضاهم وغضبهم، لأن حال الأنبياء قبل النبوة يؤثر على مستقبل دعوتهم بعد النبوة سلبا وإيجابا. ودي فراية الأهمية لنا، حالك وتصرفاتك وبيعك وشراءك وأعمالك لها تأثير في دعوتك، فكن حذرا غاية الحذر في كل تصرفاتك. يقول وعليه نقول: ينبغي على الداعية أن يكون حريصا في سلوكه حتى لو تنازل عن كثير من حقوقه الدنيوية للحقوق الشرعية، لأن عادة البشر جرت على محاولة النقصان من الرموز لكي يبرروا لأنفسهم الخطأ. نعم، ولما يجد نفسه وقع في شيء من المنكرات يبدأ ينظر إلى رموز حيه وينقب عن أخطائهم ليبرر لنفسه ما وقع فيه. فيجب علينا أن نخيب مسعاهم في هذه الجزئية. وإذا وقعت في شيء من الزلل فرحمة الله واسعة، فبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. يقول فيقولون: لماذا تهاجموننا على شرب الدخان؟ انظروا إلى الشيخ الفلاني ماذا يصنع. فغرضهم من هذا أن يبرروا لأنفسهم، ومن أجل ذلك نريد أن نفوت الفرصة على العاصين لأنهم يبررون لأنفسهم فعل المعصية. فيقولون: نحن أفضل منهم. فهو يخدع الناس، فلا بد من غلق الباب حرصا منا على عدم نشر المعاصي والرذائل، وهذا من أصول الدعوة وهو مسلك الأنبياء. فإذا تاريخ النبي، أي نبي، وتاريخ الداعية قبل البعثة أو قبل الدعوة له تأثير سلبي وإيجابي على الدعوة. وأيضا نقول: لا يلزم من أن يكون الرجل داعيا أن يكون تاريخه الماضي ناصع البياض، فلا يلزم لأنه بشر ولا معصوم إلا الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فإذا عيرك إنسان بما كنت عليه قبل أن يشرح صدرك بشريعة الله فلسان حالك يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فإذا كنت في بداية استقامة فاحذر من سلوكك، لأن الناس ينقبون عن كل شيء، فإذا وجدوا عثرة نشروها وقد تاب الله عليك منها. قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. محل الشاهد: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فهذه الآية الكريمة كانت جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم على ما طلبه المشركون منهم أن يأتيهم بقرآن غير هذا الذي أتاهم به لا يكون فيه عيب آلهتهم، أو يبدلهم من تلقاء نفسه على ذلك الشرط ليقبلوا دعوته ويدخلوا في الإسلام. تنبيه، وهي أن الله تعالى أكرمنا للعمل لدينه ونشر دعوته، فإذا جئنا لنشر الدعوة والعمل لدين الله فإنه توجد أشياء تحكمنا، فنحن لنا هدف ولنا وسيلة نسلكها لكي نصل إلى هدفنا، وفي نفس الوقت نحن محكمون، فالشرع أوجب علينا أن نعرض دين الله بأدب وبلطف وبأصول وبأدلة، ولم يلزمنا الشرع أن يكون كل همنا أن يدخل الناس في دين الله أفواج أبدا. ودي مهم يا أخوانا، لأن هذا الأمر إذا كان هدفك حتما ستقع في كثير من المداهنة لترغب من أمامك في شرع الله، وده خطأ. يعني الواجب أن يتغير الناس طبقا للشريعة، لا نغير الشريعة لأهواء الناس. وهذا الذي وقع فيه محمد الغزالي السقة في كثير من كتبه، تكلم بكلام ما أدري كيف صدر منه، ولكن الله عز وجل أبى الإصمت لغير أنبيه ورسله لما قال أوصي الداعين أو الذاهبين من الدعاء إلى كوريا ألا يفتوا القوم بتحريم لحوم الكلاب، فإن القوم يأكلونها وليس عندنا دليل يحرمه الكلاب لحوم الكلاب وليس عندنا دليل يحرمه. طبعا هذا من الكلام الفج. يبقى بناء على ذلك أنا واحد جيب يسألني على حكم شرعي، أنا بتكلم بأدب وبلطف بأدلة، راق له هو وشأنه، لم يقبله جهنم تقول هل من مزيد؟ هو إيه الإشكال يعني حتى يعصى الناس كلهم ربهم؟ إيه ولا إشكال. أما أن نتساهل ثم نتساهل ثم نتساهل خلاص سيتفلت الناس من شرع الله. عشان كده دايما كلما شعرت من الداخل بالقناعة الكافية بشريعتك ستصدع بالحق، أما شعرت بالإنهزامية ستدلس وتداهن في دينك، وهذا خطأ كبير يقع فيه البعض. يريد نخبرنا كويس، لأن الجزئية ديت لما استحوذت على كثير من الناس بدأوا يتكلمون بكلام عجيب يدعون الناس إليه وهم لا يفعلون به، ضمن الخطأ. فعقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، والقول قولان والعمل عملان، فمن قال غير ذلك فلا شك أنه خرج عن أهل السنة والجماعة. يبقى يحملك أشياء معينة تدعو الناس إليها، طيب دعوت الناس أن يكتفوا بقول لا إله إلا الله، في شرع من هذا؟ أن تدعو الناس أن يقول يكفيكم قول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله نالته الشفاعة يوم القيامة. جبت كلام ده منين؟ وما الغرض من هذه الدعوة؟ وهب أن إنسانا سمعها منك والتزم بها ولم يفعل في دنياه قط إلا لا إله إلا الله، هل يا ترى عندك قدرة تتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل؟ ولكن هكذا كل من لم يتلقى العلم عن أكابر العلماء ولم يجثوا على ركبتيه بين أيديهم يصدر منه العجب. يقول ولم يلزمنا الشرع أن يكون كل همنا أن يدخل الناس في دين الله أفواجا أبدا، لأنه لو كان هذا كل همنا كان من الممكن أن نقع في المداهنة وغض الطرف عن كثير من أصول الشريعة، وهذه زلة كبيرة، فنحن نعرض الدين كما جاء، ولكن عندنا ليونة في الألفاظ ورقة في الأسلوب وعذوبة في الكلام. وابدأ في عرض الدين، فإن قبل الدين على ذلك فبه ونعمة، وإن لم يقبل فلن يعجز الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة. لن يعجز الله عز وجل أحد، يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول وهذه الآيات فيها دليل على أن المشركين من معرفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم من حياته معهم قبل البعثة أنه ما عرف عنه قط أنه كان يقرأ أو يكتب، وجاء بهذا الوحي المعجز، وهذا من أقوى الأدلة العقلية على ثبوته أو على ثبوت نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذه الآية نظير آخر في القرآن، وهو قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فالله يخاطب المشركين مشركي مكة فيقول يا معشر العقلاء من مشركي مكة استخدموا عقولكم، هذا الرجل الذي أرسلته إليكم وهو نبي ورسول كان صاحبا لكم في مكة على مدار 40 سنة ما رأيتم فيه شيء من الخلل أو الجنون أو السحر أو الشعر ولا غير ذلك، فما الذي أصاب عقولكم حتى اتهمتموه بهذه الأشياء؟ لذلك هنا انظر إلى دقة اللفظ القرآني، ثم تتفكروا ما بصاحبكم ولم يقل غير ذلك. كويس إيه؟ معكم 40 سنة ما وجدتم عليه نقيصة. لذلك لما جلسوا فيما بينهم وكان معهم الوليد بن المغيرة وبدأوا يجمعوا أمرهم على أن تتفق كلمتهم على قول في القرآن يسمعوه الناس عندما يأتون لحد بيت الله الحرام، كلما قالوا في القرآن قولا رد عليهم الوليد قال لهم لا ده أنا من أعلم الناس بما تقولون من الشعر والجنون وكذا وكذا وكذا، ليس بهذا، اعترف في غلط أنفسهم. ولكن هكذا يا أخوانا، إذا استحكم الهوى على قلب الآدمي لا ترى منه إلا كل نقيصة. استحكم الهوى وهو الميل خلاف الحق. وكذلك ما قاله هرقل لأبي سفيان: وسألتك أي هرقل هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أي أبو سفيان ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. فاستدل هرقل على نبوته بأخلاقه قبل البعثة. وفي الصحيحين يعني ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورحتك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. اعتراف: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يد أبي لهب وتب، وقد تب، هكذا قرأها الأعمش يومئذ. فاستدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحاله قبل نبوته بعصمته من الكذب على صدقه فيما يخبرهم به بعد نبوته. فهذا استدلال عقلي بعيد عن الشرع، ومن أجل هذا نقول على الداعية أن يجعل قدر استطاعته عندما يريد أن يتناقش مع أحد من أمر في أمر شرعي أن تكون أدلته من الكتاب والسنة هي الأصل. نعم، أنا بتكلم معك بأدلة شرعية من الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة، ويبتعد عن أسماء العلماء الثقات الراسخين في العلم لديه، لا زهدا في أسمائهم، بل لأن العامي لا يعرفهم فقد ينتقص منهم. فكثير من الدعاة ينقل العلم وهو محق، ولكن سنده الذي ينتقل عنه الذي ينقل سند متأخر، فيجد عدم استجابة من الناس، ولكن يأتيه بأدلة من الكتاب والسنة. ودي مسألة مشهورة قوي، حينما نتكلم عن بعض قضايا التوحيد فيحلو لنا ومعنا حق أن نأتي بكلام شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولكن كثير من الناس خاصة بعد الأحداث الأخيرة وقيام أهل الخبث وأهل المكر والدهاء بتشويه صورة شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب تتكلم وتقول قال شيخ الإسلام ابن الوهاب، تجد نفورا عند عامة الناس، مع أنه رحمة الله عليه ما خرج في دعوته عن السلف قيد أنملة، ولكن لأمور كثيرة لا تخفى عليكم بدأ تشوه الصورة عند عامة الناس. خلاص دعك من هذا والجأ إلى الأدلة الشرعية من الكتاب ومن صحيح السنة. كذلك حينما تفتي في قضية من القضايا اجعل فتواك مسندة بالدليل، وابتعد عن أسماء الأئمة الأكابر كالألباني وابن باز وغيرهما، أقصد عند عامة الناس. أما طلبة العلم ليس لنا إلا هؤلاء، لدرجة والقصة مشهورة صاحبها مات أفضى إلى ما قدم لما تكلم في مسألة بكلام فج، فقال له قائل إن العلامة ابن باز يقول غير ما تقول، قال لا ابن باز ولا ابن غراب، هكذا وهو كبير عند الناس. فديت أرجو أن نراعيها في دعوتنا خاصة مع عامة الناس. ودائما كلما كانت حدتك الدليل من الكتاب والسنة فإذا اعترض عليك معترض حسبه من الشر أن يعترض على الكتاب والسنة. أما إذا ذكرت له كلام بعض أهل العلم فربما ينتقص منهم لأنه يجهلهم، أو ربما يقول هاتي دليلا من الكتاب والسنة على صحة ما تقول. فلابد أن نراعي هذا، ولكل مقام مقال. يقول: وصفوة القول أنه يمتنع وقوع صورة المعصية من الأنبياء قبل بعثتهم لا لكونها معصية حقيقية ترتب عليها المؤاخذة والعقاب، بل لأن الله عز وجل خلقهم مجبولين على مجانبتها لما علمه من أنهم سيكونون المصابيح التي ستضيء للناس ويرشدونهم إلى صراط العزيز الحميد، فتلك العصمة هي سبيل الإيمان بكل ما يبلغه الرسل من الوحي عن ربهم عز وجل. وأيضا لأنه لا معصية ولا عقاب قبل الإنذار والبلاغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا غير ملزم بوحي. فالعصمة هي سبيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله، أي كله، لا أقواله ولا أفعاله، بل رسول الله. وعليه ذهب الأئمة الكرام على أن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة جبلية أو عادية يؤجر على ذلك، لأنه ما حمله على ذلك إلا محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول إنسان: من حبي في النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل الضب أبدا، مع أنه يأكل أي شيء. فلما سئل لما لا تأكله قال: محبة في نبينا صلى الله عليه وسلم لا تحريما له عليه، لا تحريما له عليه. أو كأن يمشي كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم. وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصغائر والكبائر في أقواله وأفعاله دل عليها القرآن والسنة وسيرته العطرة. ففي القرآن قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فكما أن الله عز وجل يحث نبيه على الاقتداء والإسوة بأنبيائه صلى الله وسلم عليهم إلا وهم معصومون من الصغائر، وكذلك في آية الأحزاب: لن يأمر الله الناس أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان معصوما من الصغائر. وكذلك في غيرها من الآيات كقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ومن السيرة العطرة، فإن سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها لا تدل إلا على أنه معصوم من صغائر الذنوب وكبائرها. فلم ينقل لنا أنه صلى الله عليه وسلم وقع في شيء منها، مع أن الصحابة نقلوا لنا عنه كل شيء. فلما لم ينقل عنه شيء من ذلك علم أن الله سبحانه وتعالى قد عصمه من كل ذلك. روى الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزاره، فقد عصمه الله عز وجل من كشف عورته قبل البعثة. وأيضا روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل وضبطت نفيل بالتصغير وبعدم التصغير، نفيل ونفيل حتى لا تشكل عليك. نعم، أغمي عليه لما هم أن يكشف إزاره، أغمي عليه فما كشف إزاره.
يفعل كما
لا مش كده، لا ده غير صحيح خالص. بص يا خلط، الإزار والرداء لباس العربي، مضبوط. الإزار قطعة من الأثواب، أي بلغة العامة قطعة من القماش يلف حول عورة الرجل المغلظة من سرته حتى أسفل ركبته، اللي هو موجود حاليا في، لو تشوف أنت في السعودية اليمنيين ما بيلبسوش اللي هو المخطط ده، ده اسمه الإزار. والرداء قطعة من الثوب يلف بها من كبيه وصدره. فكانوا في عادتهم، طيب بيرفع حجارة وما كانش فيه أردية من قلة الأثواب ومن قلة المال، فأمره أن ينزع الإزار مطلقا وتبدو العورة وليس فيها غضاضة عندهم. فلما هم أن يفعل ذلك أغمي عليه فما كشفت عورته صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، يقول: الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. فقد عصمه الله تعالى من أكل ذبائح المشركين. وأيضا روى الشيخان من حديث محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي، أي فقد بعيرا له، فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة. وفي هذه القصة دليل على أن مشركي العرب كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، وعليه من قال أن مشركي مكة من أهل الفترة بالتاء إلى بالطاء فقد أخطأ خطأ فادحا، ليسوا من أهل الفترة بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. وعليه لا نستغرب ولا نتعجب من قول نبينا صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، ومن قوله إن أبي وأباك في النار. ومن قال أنهم من أهل الفترة، خذوا بالكم الكلمة دي بيبقى وراءها نفسة التكفير، لأن الغرض منها طيب ليسوا من أهل الفترة، أيضا هم من أهل الفترة كويس، هذا قول جماعة التكفير، وعذبهم ربنا عز وجل، يبقى ما فيش عذر بالجهل، خدوا بالكم مفهومة؟ تاني ابتداء من هم أهل الفترة بالتاء مش بالطاء، كل من لم تبلغه دعوة نبي، ما بلغت دعوة نبي فمات. المعتمد والذي عليه أهل التحقيق أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات يوم القيامة، وده المعتمد والذي عليه العمل ودلت عليه الأدلة، يمتحنهم ربنا في عرصات يوم القيامة. طيب فأهل مكة كانوا من أهل الفترة؟ لا. طيب اللي بيقول من أهل الفترة غرضوا إيه؟ أنهم من أهل الفترة ومع ذلك عذبهم ربنا عز وجل قبل أن يأتيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب كيف يعذبهم ولم يأتيهم نبي ولا رسول؟ قالوا بميثاق الفطرة، هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبميثاق الذر. هكذا سمعنا شكر مصطفى يتكلم بمثل هذا الكلام، كان في السبعينيات قبلك، يبقى هم قالوا دولت من أهل الفترة ومع ذلك عذبهم ربنا قبل أن يأتيهم نبي ورسول، يبقى مفيش حاجة اسمها عذر بالجهل. وبدأوا يعني يروجون لهذا الكلام وقالوا احنا بنعذر بالجهل، هكذا عند معاشرتنا له، ولكن في مسائل التوحيد ليس هناك عذر بالجهل، لأن الله فطر الناس على فطرة التوحيد. وطبعا هذا الكلام كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، فمشركي مكة ليسوا من أهل الفترة، بقول وأكرر، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، ومن عذب منهم لأنه خالف وبدل وغير، ومن استقام كزيد بن عمرو بن نفيل أو القس بن ساعدة وغيرهم، فيعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة، والله عز وجل أعلى وأعلم. يبقى هنا نعم 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 لا قال قال له أين أبي؟ قال في النار، حديث وفد بن عبد المنتفق، فلما ولى قال إن أبي وأباك في النار، نص الحديث، وده معتقد، ما فيش فيه مجاملة الحد، وما ذهب إليه السيوطي خطأ بين، هذه قضايا منتهية، ولكن ما ينبغي أن تثار وده مركز أخوانا أبدا إلا في أضيق الحدود، وأنا ما تكلمت فيه إلا ما أرى أمامي إلا العقلاء، هذه أمور ممكن ما يستوعبها حد، وده وارد، ولكن ده عقيدة، عقيدة مش فهم جمل المخلوق. خدوا بالكم السعي وراء هذا الكلام ليثار حتى يقتنع العامة أن النصارى ليسوا بكفار وأن اليهود ليسوا بكفار، فوراء الدعوات أمور في منتهى الخبث. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. ده ما هو الوقت أقل من ساعتين. قدره.
ما الدليل على المشركين في قريش ليسوا من أهل
القبلة؟ الإجماع.
الإجماع.
نعم. كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم، واحفظ هذا وعض عليه بنواجذك، وإن كان يوجد غير ذلك فأسمعنا إياه. هذه مسألة خطيرة جدا، خطيرة أبعد الحدود. مشركو مكة ليسوا من أهل الفترة، بل كانوا مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم. واضح يا شيخ؟ واضح يا محمود؟ واضح يا أخوان؟ واضح يا ولدي؟ واضح ولا مش واضح؟ تفضل.
لكن ده عموما، لكن ربما مثلا كان في بعض الافراد لم
يصلهم الدعوه. صحيح. القاعده العامه عندنا، خليك معايا بس، في فرق بين بتكلم قاعده عامه وفي فرق انزل الحكم على شخص بعينه. اللي انا بعتقده كمسلم مثلكم، انا عقدته كل من جهل يعذر ما لم يكن الجهل من سعيه وكسبه. واضح يا عصام؟ انا عقد تنهيد كل من جهل يعذر، بس بشرط الا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه. اما ان كان الجهل من سعيه ومن كسبه لا عذر بالجهل مطلقا. نعم. لا، قبل ان اذكر المثال، كلامي واضح ولا في اشكال؟ لأن أولا من حق أي أخ منكم ينقب عن معتقد من يسمع منه، من حقك، لأن عمر دين وكفى ضلال في البلد. أنا كلام إيه يا شيخ؟ بقول إيه؟ كل عقدتنا كمسلم منكم، عقدت كل إنسان على وجه الأرض يجهل معذور حتى في أصل التوحيد، ولكن شرط أن ألا يكون الجهل من سعيه ولا من كسبه. إيه معنى كلمة الجهل من سعيه ومن كسبه؟ يعني فرط في طلب العلم، قصر. طب مثال؟ لا، في الحالة دي من العزيز أن نطلب، أن نضرب مثال على شخص بعينه، ولكن أضرب مثل، يعني ما أقولش مثلا إيه فلان ابن فلان الرجل ده قصر في طلب العلم فليس بمعذور، لا، ولكن بنقول وقائع معينة. رجل ما تعلم العلم الشرعي وفي إمكانيته أن يطلب العلم، البيت جنب المسجد والمسجد فيه دروس لأهل السنة ليل نهار، ومع ذلك يدخل يصلي ثم ينصرف أو لا يصلي. يبقى هنا الجهل ماله؟ ها، من سعيه ومن كسبه. واخد بالكم يا أخوانا؟ من سعيه ومن كسبه. أما إن بذل جهده في طلب العلم ولكنه جهل مسألة معينة معذور. ده مش كده وبس، ولا بعتقده في مصرنا واحد مثلا من عامة الناس سأل يا أخوانا أنا رجل مهندس أريد أن أتعلم العلم الشرعي، فذهب على حسب الواقع للمؤسسة الرسمية عاوز أتعلم العلم الشرعي، قالوا عندك معهد الدعاء في السيد البدر، روح أتعلم هناك. فذهب وتعلم وبدأ يطوف حول القبر لتعلمه، هذا معذور للشبهة التي وقعت عليه. ده معتقدنا يا أخوانا الذي نعتقده وننشره للعامة، العطر بالجهل. طبعا الله يجزيك بالخير، كلام واضح وضوح الشمس. معايا آخر فضل، دي اللي احنا تربينا عليه ونتعلمه وننشره للناس، ومن بلغه عنا غير ذلك فالبلاغ كاذب. كلام واضح ازاي اخوانا؟ وبرضو اقول لكم اخواني، الدنيا النصيحة، وكلنا عيال في طلب العلم. الدنيا النصيحة، فمن وجد او بلغه عنا على خلاف الحق انصحنا لعلنا زللنا، يجعل ربنا عز وجل يجعلك سببا في نجاتنا من المعصية. فضل يا شيخ.
النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه واحد في الفجر ده ورقة بنفر، كان هناك بقية من
كان عرض بن نوفل كان قد تنصر
بالجاهلية.
طيب عذرا، ليس لأحد عذر، ازاي
يعني اصلا هم ليسوا من اهل الفقر،
يعني
لم يأتيهم اصلا يعني دعوة نبي او لم يصلهم هذا الخبر.
دعوة نبي ازاي يعني؟ لا حتى يعني لعلي لان انا فهمي بطيء شوي.
يعني انه ليسوا من اهل الفقر
أكذب. أحسن الله لك. يعني أنت معي في أن مشركة مكة ليسوا من أهل الفترة البئس أهل كله. أشعر فضل خالد. لا مسألة بقى بلوغ الدعوة فهم الدعوة ديت يعني كما يقول عنها العلماء شنشنة من أخزم ماشي يعني ليس لها اعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد لا يسمع بي رجل من هذه الأمة. أضف إلى ذلك ما أخذ الله ميثاق نبي ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق بنص الآية وإذ أخذ الله أكمل سأقول ما فهمته منك وإن نقص شيء سلني. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم نشهد. تفسير الآية مجمع عليه ما بعث الله نبيا قط إلا أخذ عليه الميثاق لأن أبقيتك على وجه الأرض حيا حتى تدرك محمدا تؤمن به وتتبع كويس. وعليه نقول هذا الذي أخبرنا به ربنا عز وجل حق ويستحيل أن يوجد تناقض في الأخبار من الله ولا نسخ مظبوطة؟ طيب وبناء على هذا الذي أخبرنا به ربنا عز وجل في هذا الموضوع وفي موضع آخر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فعليه نقول بملء الفي اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بشريعتهم قبل أن يكفروا بشريعة النبي محمد كون أنه وصلته الدعوة ولم يفهمها ماذا تقصد بمعنى عدم الفهم؟ لا هو مش مؤمن برسالته كويس ورسالته بيقرأه وبيفهمها رسالته فيها خبر عن نبينا فلماذا لم يؤمن به ولم يبحث عنه؟ نعم طول بالك طول بالك ما تستعجلش اطلعت عليها احسنت احسن من وقف عندما انتهى اليه. اخبار نبينا صلى الله عليه وسلم الى الان 1437 موجوده في التوراه والانجيل مؤن تماما ويستحيل ان تمحى. انتبه من دي كويس قوي انتبه قوي لها يستحيل ان تمحى. عقيدتنا أن اليهود والنصارى كفار إن ماتوا على ذلك أنا مسلم أحكم على أعيانهم بالنار. كلام واضح إزاي؟ أعيانهم بأكد على حروفها أحكم على أعيانهم بالنار ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. لا أصلا أخوك بيتكلم في جزئية ثانية خالص طول بالك ما تستعجلش يا رجل. قال لا طول بالك أخوك بيتكلم على تعيين وانت بتتكلم على العموم فأنت في واد وأخوك في واد آخر. لا يا شيخ الله يبارك لك أنا عقدتي أهو شنودة أنا بنفسه مخلد في النار بعينيه بعينيه نعم كويس. طب احنا أمرنا بغير الظاهر خلاص. فمن قال أنه آمن في باطنه نقول الشك لا يزول باليقين قصد اليقين لا يزول بشك معي قضية منتهية يعني معي ها؟ قال أبو سلام الله عز وجل ما كفرتوش لو كان هو مسلم بخفة قاعد عليا؟ يعني هو مسلم بخفة أنا لم أسلم الله عز وجل أن أنا لا لا نظهر لا نظهر. علشان كده ايه كلام الطحاوي في العقيدة وهو قوله لا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد به النص لابد أن يستوعب هذا المعني بأمة الإجابة وليس أمة الدعوة. المعني بأمة الإجابة وليس أمة الدعوة. تفضل شيخ. لا الذي أعلمه ما قلته ما أعلم فيها خلاف. تفضل شيخ.
نص ظاهر نص ظاهر في مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي إذا رأيت بقبر تبشر فبشر صاحبه بالنار قال قد أتعبني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ده الكلام ده عندي وعندك لأن الحديث عندي وعندك صحيح أما غيرهم فقال ضعيف حديث بشير بن الخصاصية. ودائما أرجو حينما تستدل على مسألة خاصة عقضية أن تحكم أمرك في الاستدلال، لأن الحديث أنا ما ذكرته مع أن أعتقد أنه في غاية الصح، ولكن غيره وصفه بالضعف. حديث بشير بن الخصاصية: أينما مرت بقبر يهودي أو نصري فبشره بالنار. قال: لقد قلفني النبي صلى الله عليه وسلم. أصحى يا أخوانا المسائل دي.
النص الذي
في الإنجيل
الذي يستحيل أن يمحى.
لا مش كده، أنا قلت لك يستحيل أن يمحى وصف النبي من كل الأناجيل في وقت واحد أو في كل التوراة. موجود، يمكن يمحى في نسخة، نسخة تانية لا يمحى فيها. مع آخر فضل فضل. أي نعم، الإمام النووي وانشئت حتى لسه أنا من يوم الثلاثاء الماضي، لا يوم الأحد، في بعض الأماكن كنت بشرح مبحث في العذر بالجهل، والمبحث متصور ومطبوع وجاهز إن شاء الله، إن يعني أشرف بأن آتي به إليكم إن شئتم أصوره لكم إن شاء الله. فضل شكرا. اللي هي اقرأ الآية. أيوة الجنس. لا 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 كله معايا مشاكل. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.